واختلف العلماء في تارك الصلاة تكاسلا، فمنهم من قال إن تارك الصلاة تكاسلا كافر خارج من الملة، والصحيح أنه ليس بكافر وليس بخارج من الملة. ونسوق لكم الحديث المتفق عليه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه، قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا، يعني عندما يدخل السابقون وأهل وأصحاب اليمين الجنة، وكذلك أصحاب الأعراف يعفو الله عنهم ويدخلهم بالجنة، فهم عندئذ يجادلون الله عز وجل. قال: فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم. نعم، في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. هؤلاء عصاة موحدين لكن عندهم صلاة وصيام وغيره، عندهم كبائر. فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم يعرفونهم بصورهم، يعني النار لا تأكل الوجوه، فيخرجونهم من النار، النار لا تأكل صورهم. طيب، ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يقولون يا ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، ثم يعودون يكلمون الله عز وجل فيقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول: ارجعوا. فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم الله أكبر، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم من كان في قلبه مثقال ذرة. ولا يمكن يكون هؤلاء يصلون، لأن الصلاة عمود الدين، أثقل من الذرة ومن الخردلة ومن الحبة طبعا. فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق في يقبض قبضة أو قبضتين، سبحان عز وجل. ناس لم يعملوا لله خيرا قط، احترقوا حتى صاروا حمما، يعني صاروا فحم مشتعل. قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ، في أعناقهم خاتم عتقاء الله. قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم عندي أفضل من ذلك. قال: فيقولون: ربنا وما أفضل من ذلك؟ قال: فيقول: رضائي عليكم فلا أسخط عليكم أبدا. يخرجون هؤلاء بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. لو هؤلاء كانوا بيصلوا ما كان يقال بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. فيقال لهم: لكم ما رأيت مثله معه. سبحان الله، حديث عظيم، فيه شفاعة المؤمنين الصالحين لإخوانهم المسلمين ممن هم دونهم على اختلاف قوة الإيمان. والشاهد منه: يخرجون من النار أناسا بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. فسبحان الله. فهذا أيضا يدليل، والله جل هو بنفسه يخرجهم بشفاعته عند نفسه. فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وفي طريق أخرى عن أنس: وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار. فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشرفون به شيئا. فيقول الجبار: فبعزتي لأعتقنهم من النار. فيرسل إليهم فيخرجون وقد انتحشوا تفحموا يعني، فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه. فهذا يعني ناس تخرج النار لم يعملوا عملا قط، لم يعملوا شيئا قط. فهذا دليل على أن تارك الصلاة إذا مات مسلما يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يخلد في النار، يدخل النار نعم لكن لا يخلد في النار يعني مع المشركين، فيه دليل قوي على أنه داخل تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، فتارك الصلاة إذا مات مسلما يشهد أن لا إله إلا الله لا يخلد في النار. وعندنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة من تركهن استخفافا بحقهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولو كان تارك الصلاة كافرا ما قال ما دخل في المشيئة، ما دخل في المشيئة. صحيح أن ابن أن يسمى كافر، ولكن كفر لا يخرج من دائرة الإسلام، كفر لا يخرج من الملة، مثل ما مثل الزاني والسارق لما لم يخرج من الملة ولكن زال عنه اسم الإيمان وبقي له اسم الإسلام. نعم، ولذا قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام أو الإيمان. فنفي التسمية عن تارك الصلاة نصب، لأن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقتاله كفر، سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. إذن تارك الصلاة في الحقيقة أمر إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإذن إذا ترك الصلاة كسلا فهذا ليس بكافر، ليس بكافر حتى لو أصر، حتى لو أصر على ذلك. فالشيخ الألباني رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة ليس بكافر، ليس بكافر. وهذا الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد الصحيح عنه في الأول، في أول الأمر، أنه قال بتكفير تارك الصلاة دون تفصيل، هذا هو. ولكن الإمام أحمد رحمه الله رجع عن هذا الرأي، فقد ذكر ابنه عبد الله في مسائله، مسائل الإمام أحمد، وفي الجزء الأول صفحة 55 قال: سألت أبي، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله، عن ترك الصلاة متعمدا، قال: والذي يتركها لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها أدعوه ثلاثا، فإن صلى وإلا ضربت عنقه، وعندي بمنزلة المرتد يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل على حديث عمر. فهذا نص من الإمام أحمد لأنه لم يكفر بمجرد تركه للصلاة، وإنما بامتناعه وقد رأى القتل أمامه، لأنه هو لو الآن سيقتل ولا يصلي معناه أنه ليس عنده مثقال ذرة إيمان، فهو يعلم أنه سيقتل إن لم يصلي، فالسبب هو إيثاره القتل على الصلاة، فهو الذي دل على أن كفره كفر اعتقاد فاستحق القتل. وهذا الذي ذكره المجد بن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام رحمه الله، سبحان الله. ومن أخر صلاته تكاسلا لا جهودا أمر بها، فإن أصر حتى ضاق وقت الأخرى وجب قتله، لأنه هو هنا يعني يهدد بالقتل ومع ذلك لا يصلي، فسبحان الله، سبحان الله. إذن هو لما يهدد بالقتل ويوضع السيف على رقبته ويصر ألا يصلي، هذا دل على أنه لا يعتقد الصلاة أبدا ولا يؤمن بها أبدا أبدا، سبحان الله، سبحان الله. إذا قال الشيخ علاء الدين المرداوي في كتابه الإنصاف هو على المذهب الحنبلي، قول أحمد أدعوه ثلاثا يعني الإمام يدعوه الحاكم، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله، ولا يكفر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب أي الحنابلة، وقطع به كثير منهم، سبحان الله. فلو كان كافرا ما يدخل في مشيئة الله عز وجل. إذن قال أبو الفرج من الجوزي: لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله، ولا تركت الصلاة عليه، ولا ترك دفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين، ولا فرق بين زوجين بسبب ترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تارك الصلاة، ولو كان كافرا لا ثبتت هذه الأحكام. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: ولا نعلم خلافا بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها. طيب، ما علينا في القضاء، ما اختلافين في المرتد. نعم، فالراجح أنه طبعا لا يقضي. نعم، لكن على الأقل هو ليس بكافر. بكافر، نعم. طيب، فهذا حجة على الذين يقولون أن تارك الصلاة تكاسلا كافر، وعليهم يعني أن يتركوا هذا القول. الشيخ الألباني يقول يعني هؤلاء متعصبة الحنابلة ليس يعني لهم أن يقولوا بهذا، بل يجب أن يعودوا على المذهب الصحيح، المذهب الصحيح، وترك الغلو والاعتدال في الحكم. نعم نعم قال الشيخ الألباني: وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك منهن واحدة فهو بها كافر: حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. قال الشيخ الألباني: لو صح هذا لكان دليلا واضحا على جواز أن نطلق على تارك الصلاة كافر، ولكن هذا الحديث غير صحيح، وهم يحتجون به، ولكنه لم يصح وبينه في السلسلة الضعيفة. قال الشيخ الألباني: والخلاصة أن مجرد الترك لا يمكن أن يكون حجة لتكفير المسلم، فهو فاسق. صحيح، فاسق، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، فالصواب هكذا، هو هذا هو الصواب في كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وإذا كان يخرج من لم يعمل خيرا قط، فكيف يقال إن الذي عمل خيرات لكن لم يصلي يخلد في النار؟ نعم. طيب، وهناك نص آخر للإمام أحمد رحمه الله يدل على أن تارك الصلاة لا يكفر بمجرد الترك. نعم، فقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسألته صفحة 56 لغاية 195: قد سألت أبي عن رجل فرط في صلوات شهرين، فقال: يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات، فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الوقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط فيها. يعني يحاول، بكلام أحمد، يحاول يتذكر عن الصلوات ويبدأ في قضائها حتى يقضي ما غلب على ظنه أنه فرط فيها، فإنه يصلي هذه التي يخاف فوتها، لما تؤذن صلاة أخرى حاضرة يصليها ويرجع يكمل قضاء ما عليه. نعم، ثم يصلي حتى، وهكذا، فيكون ممن يعني. طيب، كونه يقول الإمام أحمد رحمه الله إن المسلم ليخرج من الإسلام رغم أنه صلى شهرين، رجل فرط في الصلوات شهرين، فرط في صلوات شهرين، سبحان الله، فهذا مع ذلك الإمام أحمد رحمه الله لا يكفره. الإمام أحمد لا يكفر، ترك الصلاة شهرين كاملين ولا يكفره الإمام أحمد رحمه الله، سبحانك رب. إذا النسبة إلى أن الإمام أحمد يقول بكفر ترك الصلاة هذا قوله في الأول، ثم أنه تركه بعد ذلك ورجع إلى رأي الشافعية رحمهم الله. فالصحيح من قول الإمام أحمد رحمه الله أن تارك الصلاة ليس بكافر. نعم، المناظرة التي حكوها، أن هناك مناظرة بين الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهما الله، الشافعي طبعا أستاذ أحمد، فأورد الشبكي في ترجمة الإمام الشافعي في طبقات الشافعية الكبرى حكي أن أحمد رحمه الله ناظر الشافعية رحمه الله في تارك الصلاة، فقال له الشافعي: يا أحمد، أتقول إن تارك الصلاة يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافرا فبما يسلم؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الشافعي: الرجل مستديم لهذا القول لم يترك، وما ترك شهادته. قال: يسلم بأن يصلي. قال: لو هو كافر صلاته لا تصح ولا يحكم بالإسلام بها. فانقطع أحمد وسكت. يعني وهذا لا يرد، الحكاية هذه لا تثبت. وحكى السبكي رحمه الله ما حكي فهي منقطعة، يعني الرواية منقطعة وليست صحيحة. إذن حديث الشفاعة الذي فيها أنه يخرج الإماء من النار من لم يعمل خيرا قط يشمل تارك الصلاة لا محالة، وهذا هو الدليل القاطع من السنة الصحيحة، فلا عذر لأحد بعد ذلك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال النووي: فمذهبنا المشهور أن تارك الصلاة تكاسلا يقتل حدا لا كفرا، يقتل حدا ولا يكفر، وبه قال مالك والأكثرون من السلف والخلف، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يكفر ولا يقتل، بل يعذر ويحبس حتى يصلي. هذه المسألة راجعة إلى الحاكم، الحاكم هو الذي يقرر هذه المسألة. إذن انتهينا من مسألة تارك الصلاة، والراجح أن تارك الصلاة كما ذكرنا تكاسلا ليس بكافر، ولكن هذا ليس أمرا هينا، فهو أفسق الناس لا محالة أنه أفسق الناس. والآن ننتقل إلى الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، لأن طبعا حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم جاوب جبريل لما قال له ما الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. والزكاة يعني من أعظم فروض وأركان الإسلام، قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال الله: والذين هم للزكاة فاعلون. نعم. وقال سبحانه عن الكفار: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لا يؤتون الزكاة. صحيح هذه الآية في سورة فصلت بزكاة النفوس، ولكنها عامة تشمل تارك الزكاة. قال تعالى في مانع الزكاة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أديت زكاته فليس بكنز، طالما الإنسان أدى الزكاة يكنز المال كما يشاء طالما يؤدي الزكاة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، عنده ذهب وفضة ولا يدفع الزكاة، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، الذهب كله والفضة كلها تحول إلى صفائح نارية، فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب كل هذا العذاب لذلك الصلاة؟ نعم. لذلك الزكاة؟ نعم. ثم قال: حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الحديث طالما إما إلى الجنة وطالما إما إلى النار إذن هو في المشيئة، إذن تارك الزكاة ليس بكافر. هذه مسألة عظيمة. فقيل: يا رسول الله، فالإبل يعني اللي عنده إبل ولا يخرج زكاة؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة، يوم القيامة بوطح له بقاع قرقر. هو طبعا اللي عنده إبل يعني يحلب ويد الناس، لكن إذا بلغت 5 من الإبل وجب عليه يؤدي عنها شاة، كل 5 عليهم شاة لغاية 25 يؤدي ناقة عنها يعني بنت لأبوه. قال: إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، سبحان الله، أو أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، كلها تظهر أمامه كبيرة جدا، ولا يفقد منها حتى البعير الصغير تدوسه، تدوسها تارك الذكاء، تطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها أعيد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عطساء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه، يعني كأكمل ما تكون، تطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيقال لصاحب المال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، هذا مالك الذي كنت تبخل به، لماذا تبخل في الدنيا؟ سبحان الله، سبحان الله. فيعذب بترك الزكاة. إذن الزكاة ركن عظيم، ومن منعها فهو يعني يعذب يوم القيامة، يعذب يوم القيامة. طيب، فأما من منع الزكاة إنكارا لوجوبها جحودا، هذا كافر بالإجماع. أي حد يقعد شيء من معلوم من الدين بالضرورة، شيء ورد في القرآن أو السنة المتواترة وينكره، فهو كافر بنصوص الكتاب والسنة. نعم. أما إن منعوا الزكاة وهم يؤمنون بها لكن بخلا، منعوها بخلا، فهؤلاء ليسوا بكفار، ولكن يقاتلهم الإمام، يعني يقاتلهم الحاكم، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه يعني كان الخليفة، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني اللي يمنع الزكاة لازم أقاتله، فإن الزكاة حق المال، ولو منعوني عناقا يعني عنزة صغيرة كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فهو فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. وفي رواية: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جهز خالد بن الوليد رضي الله عنه لغزو بني المصطلق لما بلغه أنهم منعوا الزكاة، وكان هذا كذبا، لم يكونوا قد منعوا الزكاة، وأنك الأخبار وصلت بهذا، فجهز لهم خالد بن الوليد ليقاتلهم. بعد ذلك تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأرض. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا ليقاتل مانع الزكاة، ليقاتل مانع الزكاة. نعم. وهذه يعني حادثة معروفة وحكم معروف، حكم معروف، سبحان الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، فلما أتاهم الخبر وفرحوا وخرجوا يتلقونه، خرج الوليد أو رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. وهذا طبعا خبر غير صحيح. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وحدث نفسه أن يغزوهم، فأتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله، إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا، وإن نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. فإذا مانع الزكاة يقاتل، نعم، بس من الذي يقاتله؟ الحاكم، ليس عموم الناس التي تقاتل، لا، حدود الله يقيمها الإمام الحاكم المسلم ونائبه معه هكذا، أما غير ذلك لا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهنا أوامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقتال مانعي الزكاة. طيب، ولو شخص منع الزكاة والحاكم قبض عليه، ماذا يفعل معه؟ يفعل معه أنه يأخذ منه الزكاة وياخذ نصف ماله عقوبة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا نفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها الذي يؤدي الزكاة يريد أجره من الله فله أجرها، ومن منعها فإن آخذها وشطر ماله، سنأخذها منه وناخذ نصف ماله، عزمه من عزمات ربنا، عزمه من عزمات ربنا. فهذه هي الزكاة. وفي المرة القادمة إن شاء الله هتكلم عن الركن الرابع، وهو ركن الصيام. بارك الله فيكم وحفظكم الله. الحمد لله. هل من أسئلة؟ طيب، الحمد لله، واضح إنه ما في أسئلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ كيف حالك؟
بخير والحمد لله. بارك الله فيك يا علي.
وفيكم بارك الله.
كيف حالكم في مالي؟
نحن بخير الحمد لله.
الحمد لله، الحمد لله. هل عندك سؤال يا علي؟
لا، ما عندي سؤال.
طيب، بارك الله فيكم جميعا، وسلامي لكم، واجتهدوا في الطاعة والزموا تقوى الله عز وجل ودرست العلم الشرعي. لما نيجي عندكم المرة الثالثة إن شاء الله نسمع لكم.
آمين آمين إن شاء الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله.
آمين آمين آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا الحبيب.
بارك الله فيك يا صهيب.
الله يسلمك. شيخنا، عندي سؤال خارج الدرس يعني.
طيب.
عندنا أخونا نوى يعني يصوم الخميس والجمعة.
طيب.
الجمعة والسبت.
نعم.
صام الجمعة وما يعني ما توخى منه يصوم السبت لأنه كان عنده عياد.
طيب، هو كان نوى، هو أصلا نوى أن يصوم
الجمعة والسبت. أي نعم، لأنه لبق الشوال يعني.
طيب، هو ترك فلا. نعم. شيء عليه، ترك السبت لعذر، ترك صيام السبت.
أي نعم.
فهو معذور.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، كيف حالك يا شيخنا؟
بارك الله فيك يا علاء.
ربنا يديك الصحة وطول عمرك وبركاته.
آمين.
شيخنا، دلوقتي المسجد، في مسجد أنا بصلي فيه، الصف الأول يعني فيه عمود في الصف الأول بيصل ما بين الصف كامل وشخص واحد فقط. فهل الواحد يعني يختني من المكان ده ويصلي في الصف الأول، لكن هيكون ما بينه وما بين بقية الصف؟
وحكمه عمود. أنه في الصف الأول، حكمه أنه في الصف الأول كده، لكن الأول أنه يصلي في الصف الذي يليه ونترك الواحد ده اللي وراء العمود.
الأولى. يعني أفضل ما يصلي في الصف الأول يصلي في الصف الثاني.
نعم، يصلي في الصف الثاني وله أجر الأول لأنه كان قد أدركه.
طب يا شيخنا، في سؤال تاني. اللي بالنسبه اللي لو الواحد بيصلي الوتر وكبر تكبيره الاحرام واذن اذان الفجر
طيب يكمل
هل يصلي وتر ولا شفع؟
يصلي الوتر الشفع هذا لو بعد شوف الوتر تقضى شفعا لو كان قد صلى الصبح طالما لم يصلي الصبح فالوتر وتر
طيب
طالما لم يصلي الصبح يعني نفترض انك صحيت بعد اذان الصبح تصلي الوتر اول الوتر ثم تصلي سنه الفجر ثم الصبح
تمام طب يا شيخنا معلش سؤال اخير بالنسبه لساعات بدخل المسجد يعني لو الامام في يعني عدت الركعه الرابعه يعني ركعه ده الركعه الرابعه وبيكمل الصلاه بعد الركعه الرابعه فهل الافضل الواحد يصلي جماعه تانية ولا يصلي معاه
اختلف العلماء فيها والشيخ ابن باز رحمه الله يرى ان يصلي مع الجماعه الاولى حتى لو لم يدرك الا التشهد
هو كده ادرك الصلاه
ادرك الجماعه وادرك الصلاه وقتها
لكن هي فيها
له ثواب الجماعه ولو لم يدرك ولا ركعه
تمام يا شيخنا جزاكم الله خير يا شيخنا ربنا يديك الصحه والطول من العمر
امين امين
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
شيخنا حفظكم الله ابنكم من الجزائر
مرحبا
شيخنا عندنا في منطقتنا يعني يوجد عدة أئمة سلفيين يعني متقاربين واحد يبعد عن الآخر أحيانا نريد أن نستفيد من الأفضل هل يجوز أن نتخطى المساجد؟
نعم يجوز
نعم بارك الله
وهذا طلب العلم يجوز فيه السفر أيضا وشد الرحال
نعم جزاك الله خير شيخنا شيخنا بارك الله فيك لا تنسانا من صالح الرأي
ربنا الله وإياكم جميعا على طاعة الله
بارك الله فيكم شيخنا
بارك الله فيك يا علي
أراد رجل أن يؤخر صلاة العشاء إلى الليل
طيب
فنسي أن يصليها وتذكر ذلك بعد أيام فماذا يفعل؟
يصليها فورا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها لا وقت لها إلا ذلك
نعم بارك الله فيكم
أهلا
السلام عليكم شيخا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته علاء ولا نسيه نسيم عامر طيب يا نسيم
نعم شيخ انا بارك الله فيكم انا اجد فضولا في نفسي وصلت طمحة كثيرا وانا اضيعها شيخ انا ونبر معنا الهاتف انقاذي ولكن لا اعلم اجد فضولا في نفسي وكثيرا من المخ وهذا يعني كثرة معنا مضايقات الامن وكثرة معيشة في تونس
والله
يغفر
الله عنك نصيحتكم شيخنا والله عليك بكثرة الدعاء يا نسيم الفزع إلى الله في الثلث الأخير من الليل وسوف يذهب الله هذا ويجازيك ويثبتنا وإياك
يا شيخنا بارك الله فيك
حفظك الله طيب نراكم على خير يا شباب بارك الله فيكم واختلف العلماء في تارك الصلاة تكاسلا فمنهم من قال إن تارك الصلاة تكاسلا كافر خارج من الملة والصحيح أنه ليس بكافر وليس بخارج من الملة ونسوق لكم الحديث المتفق عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص أو إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا، يعني عندما يدخل السابقون السابقون وأهل وأصحاب اليمين الجنة وكذلك أصحاب الأعراف يعفو الله عنهم ويدخلوا بالجنة، فهم عندئذ يجادلون الله عز وجل. قال: فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم. نعم، في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. هؤلاء عصاة موحدين لكن عندهم صلاة وصيام وغيره، عندهم كبائر. فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم يعرفونهم بصورهم، يعني النار لا تأكل الوجوه، فيخرجونهم من النار، النار لا تأكل صورهم. طيب، ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يقولون يا ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، ثم يعودون يكلمون الله عز وجل فيقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول: ارجعوا. فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم الله أكبر، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم من كان في قلبه مثقال ذرة. ولا يمكن يكون هؤلاء يصلون، لأن الصلاة عمود الدين، أثقل من الذرة ومن الخردلة ومن الحبة طبعا. فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق في يقبض قبضة أو قبضتين. سبحانه عز وجل، ناس لم يعملوا لله خيرا قط، احترقوا حتى صاروا حمما، يعني صاروا فحم مشتعل. قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيخرجون أو يخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ، في أعناقهم خاتم عتقاء الله. قال: فيقال لهم ادخلوا الجنة، فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم عندي أفضل من ذلك. قال: فيقولون: ربنا وما أفضل من ذلك؟ قال: فيقول: رضائي عليكم فلا أسخط عليكم أبدا. يخرجون هؤلاء بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. لو هؤلاء كانوا بيصلوا ما كان يقال بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. فيقال لهم: لكم ما رأيتم مثله معه. سبحان الله، حديث عظيم، فيه شفاعة المؤمنين الصالحين لإخوانهم المسلمين ممن هم دونهم على اختلاف قوة الإيمان. والشاهد منه: يخرجون من النار أناسا بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فسبحان الله. فهذا أيضا يدليل، والله جل هو بنفسه يخرجهم بشفاعته عند نفسه. فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وفي طريق أخرى عن أنس: وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار. فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشرفون به شيئا. فيقول الجبار: فبعزتي لأعتقنهم من النار. فيرسل إليهم فيخرجون وقد انتحشوا، تفحموا يعني، فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه. فهذا يعني ناس تخرج النار لم يعملوا عملا قط، لم يعملوا شيئا قط. فهذا دليل على أن تارك الصلاة إذا مات مسلما يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يخلد في النار. يدخل النار نعم، لكن لا يخلد في النار يعني مع المشركين. فيه دليل قوي على أنه داخل تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ف تارك الصلاة إذا مات مسلما يشهد أن لا إله إلا الله لا يخلد في النار. وعندنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة من تركهن استخفافا بحقهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولو كان تارك الصلاة كافرا ما قال ما دخل في المشيئة، ما دخل في المشيئة. صحيح أن ابن إن يسمى كافر، ولكن كفر لا يخرج من دائرة الإسلام، كفر لا يخرج من الملة، مثل ما مثل الزاني والسارق لما لم يخرج من الملة ولكن زال عنه اسم الإيمان وبقي له اسم الإسلام. نعم. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام أو الإيمان. فنفي التسمية عن تارك الصلاة نصب، لأن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن تارك الصلاة في الحقيقة أمر إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإذن إذا ترك الصلاة كسلا فهذا ليس بكافر، ليس بكافر حتى لو أصر، حتى لو أصر على ذلك. فالشيخ الألباني رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة ليس بكافر، ليس بكافر. وهذا الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد الصحيح عنه في الأول، في أول الأمر، أنه قال بتكفير تارك الصلاة دون تفصيل، هذا هو. ولكن الإمام أحمد رحمه الله رجع عن هذا الرأي، فقد ذكر ابنه عبد الله في مسائله، مسائل الإمام أحمد، وفي الجزء الأول صفحة 55 قال: سألت أبي، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله، عن ترك الصلاة متعمدا، قال: والذي يتركها لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها أدعوه ثلاثا، فإن صلى وإلا ضربت عنقه، وعندي بمنزلة المرتد يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل على حديث عمر. فهذا نص من الإمام أحمد لأنه لم يكفر بمجرد تركه للصلاة، وإنما بامتناعه وقد رأى القتل أمامه، لأنه هو لو الآن سيقتل ولا يصلي معناه أنه ليس عنده مثقال ذرة إيمان، فهو يعلم أنه سيقتل إن لم يصلي، فالسبب هو إيثاره القتل على الصلاة، فهو الذي دل على أن كفره كفر اعتقاد فاستحق القتل. وهذا الذي ذكره المجد بن تيمية اللي هو جلد الشيخ الإسلام رحمه الله. سبحان الله. ومن أخر صلاته تكاسلا لا جهودا أمر بها، فإن أصر حتى ضاق وقت الأخرى وجب قتله، لأنه هو هنا يعني يهدد بالقتل ومع ذلك لا يصلي. فسبحان الله، سبحان الله. إذن هو لما يهدد بالقتل ويوضع السيف على رقبته ويصر ألا يصلي، هذا دل على أنه لا يعتقد الصلاة أبدا ولا يؤمن بها أبدا أبدا. سبحان الله، سبحان الله. إذا قال الشيخ علاء الدين المرداوي في كتابه الإنصاف هو على المذهب الحنبلي، قول أحمد أدعوه ثلاثا يعني الإمام يدعوه الحاكم، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله، ولا يكفر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب أي الحنابلة، وقطع به كثير منهم. سبحان الله. فلو كان كافرا ما يدخل في مشيئة الله عز وجل. إذن قال أبو الفرج من الجوزي: لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله، ولا تركت الصلاة عليه، ولا ترك دفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين، ولا فرق بين زوجين بسبب ترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تارك الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: ولا نعلم خلافا بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها. طيب ما علينا في القضاء، ما اختلافين في المرتد؟ نعم، فالراجح أنه طبعا لا يقضي، نعم، لكن على الأقل هو ليس بكافر، بكافر. نعم طيب، فهذا حجة على الذين يقولون أن تارك الصلاة تكاسلا كافر، وعليهم يعني أن يتركوا هذا القول. الشيخ الألباني يقول يعني هؤلاء متعصبة الحنابلة ليس يعني لهم أن يقولوا بهذا، بل يجب أن يعودوا على المذهب الصحيح، المذهب الصحيح، وترك الغلو والغلو والاعتدال في الحكم. نعم نعم قال الشيخ الألباني: وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام، من ترك منهن واحدة فهو بها كافر، حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. قال الشيخ الألباني: لو صح هذا لكان دليلا واضحا على جواز أن نطلق على تارك الصلاة كافر، ولكن هذا الحديث غير صحيح وهم يحتجون به، ولكنه لم يصح وبينه في السلسلة الضعيفة. قال الشيخ الألباني: والخلاصة أن مجرد الترك لا يمكن أن يكون حجة لتكفير المسلم، فهو فاسق، صحيح فاسق، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، فالصواب هكذا، هو هذا هو الصواب في كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هو إذا كان يخرج من لم يعمل خيرا قط، فكيف يقال إن الذي عمل خيرات لكن لم يصلي يخلد في النار؟ نعم. طيب، وهناك نص آخر للإمام أحمد رحمه الله يدل على أن تارك الصلاة لا يكفر بمجرد الترك. نعم، فقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسألته صفحة 56 لغاية 195: قد سألت أبي عن رجل فرط في صلوات شهرين فقال يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات، فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الوقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط فيها. يعني يحاول بكلام أحمد، يحاول يتذكر عدد الصلوات ويبدأ في قضائها حتى يقضي ما غلب على ظنه أنه فرط فيها، فإنه يصلي هذه التي يخاف فوتها، لما تؤذن صلاة أخرى حاضرة يصليها ويرجع يكمل قضاء ما عليه. نعم، ثم يصلي حتى، وهكذا فيكون ممن يعني. طيب، كونه يقول الإمام أحمد رحمه الله إن المسلم ليخرج من الإسلام رغم أنه صلى شهرين، رجل فرط في الصلوات شهرين، فرط في صلوات شهرين، سبحان الله، فهذا مع ذلك الإمام أحمد رحمه الله لا يكفره. الإمام أحمد لا يكفر، ترك الصلاة شهرين كاملين ولا يكفره الإمام أحمد رحمه الله، سبحانك رب. إذن النسبة إلى أن الإمام أحمد يقول بكفر ترك الصلاة هذا قوله في الأول، ثم أنه تركه بعد ذلك ورجع إلى رأي الشافعية رحمه الله. فالصحيح من قول الإمام أحمد رحمه الله أن تارك الصلاة ليس بكافر. نعم، المناظرة التي حكوها، أن هناك مناظرة بين الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهما الله، الشافعي طبعا أستاذ، فأورد السبكي في ترجمة الإمام الشافعي في طبقات الشافعية الكبرى، حكي أن أحمد رحمه الله ناظر الشافعية رحمه الله في تارك الصلاة، فقال له الشافعي: يا أحمد، أتقول إن تارك الصلاة يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافرا فبما يسلم؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الشافعي: الرجل مستديم لهذا القول لم يترك، وما ترك شهادته. قال: يسلم بأن يصلي. قال: لو هو كافر صلاته لا تصح ولا يحكم بالإسلام بها. فانقطع أحمد وسكت. يعني وهذا لا يرد، الحكاية هذه لا تثبت، لا تثبت. وحكى السبكي رحمه الله ما حكي فهي منقطعة، يعني الرواية منقطعة وليست صحيحة. إذن حديث الشفاعة الذي فيها أنه يخرج الإماء من النار من لم يعمل خيرا قط يشمل تارك الصلاة لا محالة، وهذا هو الدليل القاطع من السنة الصحيحة. فلا عذر لأحد بعد ذلك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم أو يصيبهم عذاب أليم. قال النووي: فمذهبنا المشهور أن تارك الصلاة تكاسلا يقتل حدا لا كفرا، يقتل حدا ولا يكفر. وبه قال مالك والأكثرون من السلف والخلف، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يكفر ولا يقتل، بل يعذر ويحبس حتى يصلي. هذه المسألة راجعة إلى الحاكم، الحاكم هو الذي يقرر هذه المسألة. إذن انتهينا من مسألة تارك الصلاة، والراجح أن تارك الصلاة كما ذكرنا تكاسلا ليس بكافر، ولكن هذا ليس أمرا هينا، فهو أفسق الناس لا محالة أنه أفسق الناس. والآن ننتقل إلى الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، لأن طبعا حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم جاوب جبريل لما قال له ما الإسلام، قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. والزكاة يعني من أعظم فروض وأركان الإسلام. قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال الله: والذين هم للزكاة فاعلون. نعم. وقال سبحانه عن الكفار: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لا يؤتون الزكاة. صحيح هذه الآية في سورة فصلت في زكاة النفوس، ولكنها عامة تشمل تارك الزكاة. قال تعالى في مانع الزكاة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أديت زكاته فليس بكنز، طالما الإنسان أدى الزكاة يكنز المال كما يشاء طالما يأدي الزكاة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، عنده ذهب وفضة ولا يدفع الزكاة، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، الذهب كله والفضة كلها تحول إلى صفائح نارية، فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب كل هذا العذاب لترك الصلاة؟ نعم. لترك الزكاة؟ نعم. ثم قال: حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الحديث طالما إما إلى الجنة وطالما إما إلى النار إذن هو في المشيئة، إذن تارك الزكاة ليس بكافر. هذه مسألة عظيمة. فقيل: يا رسول الله، فالإبل يعني اللي عنده إبل ولا يخرج زكاة؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بوطح له بقاع قرقر. هو طبعا اللي عنده إبل يعني يحلب ويد الناس، لكن إذا بلغت 5 من الإبل وجب عليه يؤدي عنها شاة، كل 5 عليهم شاة لغاية 25 يؤدي ناقة عنها يعني بنت له. قال: إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، سبحان الله، أو أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، كلها تظهر أمامه كبيرة جدا ولا يفقد منها حتى البعير الصغير تدوسها تارك الزكاة، تطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها أعيد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عطساء ولا جلحاء ولا عضباء تنطح، يعني كأكمل ما تكون، طاعة تطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيقال لصاحب المال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، هذا مالك الذي كنت تبخل به، لماذا تبخل في الدنيا؟ سبحان الله سبحان الله. فيعذب بترك الزكاة. إذن الزكاة ركن عظيم، ومن منعها فهو يعني يعذب يوم القيامة، يعذب يوم القيامة. طيب، فأما من منع الزكاة إنكارا لوجوبها جحودا هذا كافر بالإجماع. أي حد يقعد في من معلوم من الدين بالضرورة شيء ورد في القرآن أو السنة المتواترة وينكره فهو كافر بنصوص الكتاب والسنة. نعم نعم. أما إن منعوا الزكاة وهم يؤمنون بها لكن بخلا، منعوها بخلا، فهؤلاء ليسوا بكفار، ولكن يقاتلهم الإمام، يعني يقاتلهم الحاكم، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه يعني كان الخليفة، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني اللي يمنع الزكاة لازم أقاتله، فإن الزكاة حق المال، ولو منعوني عناقا يعني عنزة صغيرة كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فهو فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. وفي رواية: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جهز خالد بن الوليد رضي الله عنه لغزو بني المصطلق لما بلغه أنهم منعوا الزكاة، وكان هذا كذبا، لم يكونوا قد منعوا الزكاة، وأنك الأخبار وصلت بهذا، فجهز لهم خالد بن الوليد ليقاتلهم. فبعد ذلك تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأرض. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا ليقاتل مانع الزكاة، ليقاتل مانع الزكاة. نعم. وهذه يعني حادثة معروفة وحكم معروف، حكم معروف سبحان الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، فلما أتاهم الخبر وفرحوا وخرجوا يتلقونه، خرج الوليد أو رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. وهذا طبعا خبر غير صحيح. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وحدث نفسه أن يغزوهم، فأتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله، إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. فإذا مانع الزكاة يقاتل، نعم، بس من الذي يقاتله؟ الحاكم، ليس عموم الناس التي تقاتل، لا، حدود الله يقيمها الإمام الحاكم المسلم ونائبه معه هكذا، أما غير ذلك لا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهنا أوامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقتال مانعي الزكاة. طيب، ولو شخص منع الزكاة والحاكم قبض عليه ماذا يفعل معه؟ يفعل معه أنه يأخذ منه الزكاة ويأخذ نصف ماله عقوبة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا نفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها الذي يؤدي الزكاة يريد أجره من الله فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، سنأخذها منه ونأخذ نصف ماله، عزما من عزمات ربنا، عزما من عزمات ربنا. هذه هي الزكاة. وفي المرة القادمة إن شاء الله هتكلم عن الركن الرابع وهو ركن الصيام. بارك الله فيكم وحفظكم الله. الحمد لله. هل من أسئلة؟ طيب الحمد لله، واضح إنه ما في أسئلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
بخير والحمد لله. بارك الله فيك يا علي.
وفيكم بارك الله.
كيف حالكم في مالي؟
نحن بخير الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله. هل عندك سؤال يا علي؟
لا ما عندي سؤال.
طيب بارك الله فيكم جميعا وسلام الإخوة، واجتهدوا في الطاعة والزموا تقوى الله عز وجل ودرست العلم الشرعي. لما نيجي عندكم مرة الثالثة إن شاء الله نسمع لكم.
آمين آمين إن شاء الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله.
آمين آمين آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا الحبيب.
بارك الله فيك أبو صهيب.
الله يسلمك. شيخنا عندي سؤال خارج الدرس يعني.
طيب.
عندنا أخونا نوى يعني يصوم الخميس والجمعة.
طيب.
الجمعة والسبت.
نعم.
صام الجمعة وما يعني ما توخر إنه يصوم السبت لأنه كان عنده عياء.
طيب هو كان نوى. هو أصلاً نوى أن يفعل
الجمعة والسبت. أي نعم لأنه لبرج الشوال يعني.
طيب هو ترك فلا نعم. شيء عليه، ترك السبت لعذر، ترك صيام السبت.
أي نعم.
فهو معذور.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كيف حالك يا شيخنا؟
بارك الله فيك وعلى
ربنا يديك الصحة وطول عمره وفاته.
آمين.
شيخنا دلوقتي المسجد، في مسجد أنا بصلي فيه، الصف الأول يعني في عمود في الصف الأول بيفصل ما بين الصف كامل وشخص واحد فقط. فهل الواحد يعني يغتنم المكان ده ويصلي في الصف الأول لكن هيكون ما بينه وما بين بقية الصف؟
وحكمه أنه في الصف الأول، حكمه أنه في الصف الأول كده، لكن الأول يصلي في الصف الذي يليه ونترك الواحد ده اللي وراء العمود.
الأولى. يعني أفضل ما يصلي في الصف الأول يصلي في الصف الثاني.
نعم يصلي في الصف الثاني وله أجر الأول لأنه كان قد أدركه.
طب يا شيخنا في سؤال تاني. اللي بالنسبة لو الواحد بيصلي الوتر وكبر تكبيرة الإحرام وأذن أذان الفجر.
طيب يكمل.
هل يصليها وتر ولا شفع؟
يصلي الوتر. الشفع هذا لو بعد، شوف الوتر تقضى شفعا لو كان قد صلى الصبح. طالما لم يصلي الصبح فالوتر وتر.
طيب
طالما لم يصلي الصبح، يعني افترض انك صحيت بعد اذان الصبح تصلي الوتر اول وترا ثم تصلي سنه الفجر ثم الصبح.
تمام. طب يا شيخنا معلش سؤال اخير، بالنسبه لساعات بدخل المسجد يعني لو الإمام في يعني ما يعني يعني عدت الركعة الرابعة، يعني ركع للركعة الرابعة وبيكمل الصلاة بعد الركعة الرابعة، فهل الأفضل الواحد يصلي جماعة تانية ولا يصلي معاه؟
اختلف العلماء فيها، والشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن يصلي مع الجماعة الأولى حتى لو لم يدرك إلا التشهد.
هو كده أدرك الصلاة؟
أدرك الجماعة وأدرك الصلاة وقتها، إنما
لكن
لم
هي
يدرك
فيها
ولا
خلاف.
ركعة، له ثواب الجماعة ولو لم يدرك ولا ركعة.
تمام ماشي شيخنا، جزاكم الله خير يا شيخنا، ربنا يديك الصحة والطول من خاطر.
آمين آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا حفظكم الله، ابنكم من الجزائر.
مرحبا.
شيخنا عندنا في منطقتنا يعني يوجد عدة أئمة سلفيين يعني متقاربين، واحد يبعد عن الآخر، أحيانا نريد أن نستفيد من الأفضل، هل يجوز أن نتخطى المساجد؟
نعم يجوز.
نعم بارك الله.
وهذا طلب العلم يجوز فيه السفر أيضا وشد الرحال.
نعم نعم. جزاك الله خير شيخنا، شيخنا بارك الله فيك. لا تنسانا من صالح الرأي. بارك الله فيك شيخنا.
ربنا الله وإياكم جميعا على طاعة الله.
الله.
بارك الله فيكم شيخنا.
بارك الله فيك يا علي.
أراد رجل أن يؤخر صلاة العشاء إلى الليل،
طيب،
فنسي أن يصليها وتذكر ذلك بعد أيام، فماذا يفعل؟
طيب. يصليها فورا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها لا وقت لها إلا ذلك.
نعم بارك الله فيكم.
أمين.
السلام عليكم شيخا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علاء ولا نسيم؟
نسيم شيخ.
نسيم عامر. طيب يا نسيم.
نعم شيخ. شيخنا بارك الله فيكم، أنا أجد فضولا في نفسي وصلاة طمحة كثيرة أنا أضيعها شيخنا، ونبم أنا الهاتف إنقاذي، ولكن لا أعلم، أجد قدورا في نفسي وكثيرا من المخ، وهذا من كثرة من مضايقات الأمن وكثرة المعيشة في تونس.
الله يغفر له عنك.
نصيحتكم شيخنا بماذا تأمرون أن نفعل؟
والله عليك بكثرة الدعاء يا نسيم، الفزع إلى الله في الثلث الأخير من الليل، وسوف يذهب الله هذا ويجازيك ويثبتنا وإياك.
بارك الله فيك.
آمين. حفظك الله. طيب نراكم على خير يا شباب، بارك الله فيكم.